إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو آخرهم موتا، ومات بالعقيل في الأرض التي اعتزل الفتنة فيها، ثم حمل إلى المدينة فدفن فيها. وقد اختلف أهل العلم في السنة التي مات فيها سعد رضي الله عنه، وتغذلت أقوالهم ما بين سنة 51 إلى سنة 58. وقد ذكر الواقدي أن أثبت هذه التواريخ أنه توفي سنة 55، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وهو أول من أراق دما في سبيل الله عز وجل، وهو أحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة فيه، وهم المسمون بأهل الشورى، وهم عثمان وعلي وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. ثم تنازل ثلاثة لثلاثة حتى أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه منها، وكانت بين عثمان وعلي، ثم اختار المسلمون عثمان بن عفان، ثم آلف بعد ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. وكان سعد مجاب الدعوة وكان مشهورا بذلك. وقد وقعت حادثة رواها عبد الملك بن عمير، وقد شاهد أحد القصة كما في الصحيحين، فروى هذا الحديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة بسعد في كل شيء. وللعلم أن سعد بن أبي وقاص هو الذي بنى دين الكوفة وأسسها في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عزل عنها ثم وليها بعد ذلك في خلافة عثمان رضي الله عن الجميع. فهذه الكوفة التي أسسها سعد بن أبي وقاص وبناها رفع الشكوى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سعد، فأرسل عمر على عاده بالتحري والقيام بأعباء الخلافة وحفظها، أرسل رجالا يسألون أهل الكوفة عن التهمة الموجهة إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فمروا على مساجد الكوفة جميعا، فكلهم أدنى خيرا حتى أتوا بني عبس، فسألوا من في المسجد فأسهوا خيرا إلا رجلا واحدا قالوا له أبا سعد، فإن هذا الرجل قال للسائل: أما إذ نشدتنا أن نقول الحق في سعد، فإن سعدا لا يثير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. فقال سعد: أنا إني سأدعو عليك بثلاث دعوات، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل عمره واشدد فقره وعرضه للفتن. قال عبد الملك بن عمير راوي هذا الحديث عن جابر بن سمرة: فلقد رأيت هذا الرجل، رأيته شيخا كبيرا، إذا سئل كيف أصبح يقول: شيخ كبير مكسون أصابته دعوة سعد. وذكر سعد بن أبي وقاص أنه رآه يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن، وقد سقط حاجباه من الكبر، أي أنه بلغ من الكبر عتيا. وهذا مخلص أو هذا من عمر بن الخطاب لم يكن سخنة لسعد بن أبي وقاص بدليل أنه جعله أحد الستة الذين تقول إليه الخلافة، بل لم ينص ولم يوصي عمر رضي الله عنه على وينص على أحد من هؤلاء الستة إلا سعدا، فإنه قال كما في صحيح البخاري قال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك وإلا فليستعن به ولي الأمر فإني لم أعزله عن عجز ولا قيادة. إنما عمر عدله بمقتضى السيادة الشرعية، لأن الحاكم إذا ترك الريبة في عماله أفسد الدنيا كلها، كما هو حال في زمان الناس اليوم. يتهم رجل من الناس أصحاب المرام بالرشوة، ويتهم بإدخال مثلا مبيدات، أو إدخال مثلا قذور، أو إدخال حقوق فاسدة، والقضايا تسرى القضية تلو القضية، ومع ذلك يظل 20 سنة متهما ولا يكون من مكانه مطلقا، كأنه ليس في البلد أحد يفهم إلا هذا الإنسان. فإذا بقي مثل هذا حتى لو كان مصروما في كل القضايا التي رفع صوته أقرى غيره من السفهاء ومن المفسدين أن يفسد ويعلم القضية أو يعلم العقوبة أنه لا عقوبة. وقد رأينا وقرأنا، وهذا الكلام منشور في الجرائد، رجل مثلا يكون رئيس مؤسسة ويثبت أنه فاشل، فيكون من العقوبة له أن ينقل إلى مؤسسة أخرى لينقل فشله بدلا من أن يعجب. يعني يقول مثلا محقق مثلا 100 مليون جنيه خسارة في القطاع العام، خلاص مثلا ينقل بعد ثبوت الخسارة إلى مكان آخر، شغال في بنزين وعمل مسكة رباعي وحرق المخازن كلها، يسأل عمر فن برضو علشان يشرف ويفضل يشتغل في المخازن. يبقى إذا لو هناك إنسان فاسد ويرى كل هذا الزخم يغريني أن يفسد ويعلم أن هو ناجي وآخره أحد مثلا. فسيادة عمر بن الخطاب الله في الفساد في المنابع، تشبيه المنابع اللي هو المفترض أن يكون للمفسدين وليس للمتقين. نحن نجسم المنابع جماعة المفسدين. عمر بن الخطاب كان بيعمل كده، طالما ان سعدا شكي ومن الذي شكاه؟ نصف الكوفة، ربعها، قمتها، عذرها، ابدا. رجل واحد الضم هو الذي شكى سعدا الى عمر بن الخطاب، اما اهل الكوفة جميعا فاثنوا كبرا. الا يبقى هذا الانسان في مكانه وقد اثنى عليه الناس جميعا الا واحدا؟ وإذا كنا نستحضر أن رب العالمين تبارك وتعالى لا يحظى برضا كل خلق، وهذا رب العالمين يعني اليهود والنصارى والمجوس والبرايطة وعمال البقر وعمال النار، كل دول يكفرون بالله عز وجل، ومنهم من لا يرضاه إله كمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحظى برضا كل صنف، كل الكفر الذين منهم دول لا يرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان المساله كذلك بالنسبه لرب العالمين تبارك وتعالى بالنسبه لرسوله الامين، فشيء طبيعي لما يكون واحد غضبان على سعد بن ابي وقاص في مساله طبيعيه، تلك الكوفه غضبانين على سعد ممكن مساله مش بعيد. ومع ذلك عمر الخطاب يعني سياسته القويه اللي هو اذا يصرف الريبه ابدا تتسلل الى والد من الولاه طالما في شرفاء لا ريبه عليه، ويضع التقليل وهو يموت ويجود لنفسه وسيلقى ربه اني لم اعزل عن سعدا عن عجز ولا خيانه. فسعد بن ابي وقاص احد ايضا الذين اعتزلوا الفتن، جاءه ابن اخيه هاشم بن عتبه وقال له ب100,000 سيف ينتظرونك ويرون انك احق بهذا الامر. فقال له سعد يا ابن اخي تريد سيفا واحدا من هذه المئة ألف، سيفا واحدا إذا ضربت به مؤمنا لا يضر، وإذا ضربت به كافرا قطعا. وفي رواية أخرى قال اعطني سيفا، إذا أردت أن أضرب مؤمنا يقول لا تضربه فإنه مؤمن، وإذا أردت أن أضرب به كافرا قطعا. وسعد ممن اعتزل هذه الفتنة كلها وأبى أن يدخل فيها، وله في ذلك أثر رائع حدث به من اعترض على اعتزاله هذه الفتنة. قال مثلنا ومثل أصحابنا كمثل قوم كانوا في طريق فأظلم عليه، فقال بعضهم الطريق يمينا فسار يمينا، وقال بعضهم الطريق يسارا وسار يسارا، وقلنا لا نفرح حتى تنجلي، فلما انكشفت كنا على الامر الاول. يعني وقف حيث انتهى به الامر، حيث انتهى به اليقين، لان هذا الموضع الذي وقف به لسعد بن ابي وقاص كان كل وقوفا فيه، ثم تفرق اجتهد واحد على الطريق اليمين، طلع اليمين في شوارع الطريق، قال لك شمال طلع الشمال في شوارع الطريق، بعد ما الغيان انكشفت اكتشفوا ان لا يمين ولا شمال، كل ده ضرب، واكتشفوا هي الطريق انما هو طريق مستقيم، فبقي سعد على العهد الاول فرضي الله عن سعد. قال مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب المعروف بالصعنبي، حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، ويحيى هذا هو سعيد الانصاري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن عائشه قالت ايقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقال ليس رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليله، قالت وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال سعد بن ابي وقاص يا رسول الله جئت احرسك. قالت عائشه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، والغطيط هو صوت الماء اذا ارتفع. وهذا الحديث رواه الامام البخاري في كتاب التمني من صحيحه، انما اورده في كتاب التمني لقوله ليس، وهي للتمني. واخرجه ايضا في كتاب الادب المفرد، قال في الكتابين جميعا حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الانصاري بهذا الاسناد عند الامام مسلم. ورواه ايضا في كتاب الجهاد قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد الانصاري بهذا الاسناد سواء. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث. طبعا هو مسلم انما حول الاسناد لاختلاف اداه التحمل في الاسنادين، لان قتيبة قال حدثنا ومحمد بن رمح قال اخبرنا، فلأن هذا لم يكن حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح قال أخبرنا، لأن لو قال أخبرنا يبقى قتيبة بن سعيد قال حدثنا ولم يكن أخبرنا، ولو قال حدثنا يبقى محمد بن رمح قال أخبرنا ولم يكن حدثنا. وقد علمنا مما مضى أن مسلما يحرص على ألا يدخل أداة التحمل في بعضها، إلا الذي قال حدثنا يورد اللفظ على ما قال، والذي يقول اخبرنا يوجد اللفظ على ما قال. الليث هو ابن سعد عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عبد الله بن عامر بن ربيعه ان عائشه قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمه المدينه ليله، فقال ليس رجلا صالحا من اصحابي يحرص بالليل. قالت فبينا نحن كذلك سمعنا قشقشة سلاح، وقشقشة السلاح إذا اتكضم السلاح بعضه ببعض، فقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت احرصه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي روايه الرمح فقلنا من هذا؟ وطبعا الفضيله واضحه، فضيله واضحه لوصف من سياتي بالصلاح. ليس ان رجلا صالحا من اصحابه يحرص اليه. فلما جاء سعد عرفنا انه صالح. شيء اخر قولها فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب هذا هو ابن عبد المجيد الثقفي، قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول سمعت عبد الله بن عامر ابن ربيعه يقول قالت عائشه اي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله بمثل حديث سليمان ابن بلال. وهذا الحديث او هذا الطريق اخرجه اسحاق بن رافعي في مسنده. قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي بهذا الاسناد. قال مسلم حدثنا منصور بن ابي مزاحم حدثنا ابراهيم يعني ابن فعل عن ابيه عن عبد الله بن شداد قال سمعت عليا يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه لاحد غير سعد بن مالك، فانه جعل يقول له يوم احد المي فداك ابي وامي. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه واخرجه في الادب المفرد، وكذلك اخرجه الترمذي وابن ماجه واحمد وابن ابي شيبه وابن حبان واخرون من طرق عن سعد بن ابراهيم بهذا الاسناد سواء. ورايت في كتاب فوائد الحافظ ابن شاهين رحمه الله وابن شاهين هذا من طبقه الدارقطني، رايت يقول ما نفس كلام سعد بن ابي وقاص ونفس كلام علي بن ابي طالب ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه لاحد الا لسعد بن مالك وسعد بن ابي وقاص. وقد صح في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ابويه ايضا للزبير بن عوام وقال للزبير ارمي فداك ابي وامي. وقد تكلم بعض اهل العلم في جواز التسليم فقال قائل لا يجوز لرجل ان يفدي احدا بابويه المسلمين، لان فداك بامك انك تضحي بابيك وامك لاجل اي انسان الا تؤكل امي لان اغلى حاجه في الدنيا. خلاص اذا لا تضحي بالاب بالاب والام لاحد إلا إذا كان أبويه مشركين يبقى تضحي بهم ومفيش عليه مشاكل. نقل القاضي عياض هذا الكلام ورد أهل العلم هذه المقالة واحتجوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا أيضا بأن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ذاك أبي وأمي في حديث أبي سعيد الخدري اللي احنا ذكرناه في فضائل أبي بكر لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم من وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فقال أفديك بآبائنا وأمهاتنا رسول الله. ومعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أسلم أهله عن بكر في أبيه ولم يكن فيه كافر قط، أبوه وأمه وولاده كلهم أسلموا. فهو فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه مع كونها كانت على الإسلام. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار بن بشار ومحمد ولقبوه بندار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريم وإسحاق الحنظلي. إسحاق الحنظلي اللي هو إيه؟ إسحاق الراهوي إسحاق إبراهيم الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر حاء وحدثنا ابن أبي عمر وابن ابي عمر هذا اسمه محمد وهو كان من انتقاد اهل مكه. حدثنا سفيان هذا هو ابن عويل عن مطعم كلهم الامه الا الامه شعبه وكيع ومسعف بن كداب. هؤلاء الثلاثه يقول هذا الحديث عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن صعلب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن سعيد عن سعد سعيد بن مسيب عن سعد بن ابي وقاص قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه يوم رفض وهذا هو الذي قبله انفرد به مسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وشروح عن الليث بن سعد حاق وحدثنا في المثنى حاجة بعثيه طبعا حاق يعني توك ايه توك ما قلت كلامنا في الاول الحاق دي قلنا انها مأخوذة من كلمة تحويل بس اختصار تعليم بس اختزال بتاعنا تعليم اللغة يختزل الكلمة يختزل الجملة في اختزال في رد جمعة. فهو الإمام مسلم لما يكون عنده أكثر من إسناد للحديث الواحد فبدأ يكرر الأحاديث كلها ويطول بيحاول يختصر يعني مثلا الإسناد لإسناد لأبي كده اللي هو كان فيه أكثر من تحويلات الواقع ثلاثة عن شعبة ووقيع ومصر عن الكلام ثلاثة مع سعد بن إبراهيم أنا أبارك الإسناد تاني خلاص بتحويلات مسلم وحفك التحويل بتاع مسلم وحتشوف المسألة هتطول ازاي. شوف مسلم وليه تأكدوا ولا اللي سألت هو علم جميل وانا تعمدت ان انا اقرا الكتاب الاسلامي حتى بحب الاتانيث واذا احب الناس الاتانيث فتنتهي مشاكل كثيره الغيبه والنميمه والكلام الفارغ اللي يقبل على علاه فهو كله كل حاجه لما نعرف الاتانيث ونعرف كيف تنقل الاخبار. قال ابن حدثنا محمد بن المثنى وابن رشاد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه وان اي حرام كانما قال انا ساقف عند شعبه وهبتدي اجيب الحديث باسناد ثاني خلاص. ثم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن اي حرام قال لك وانا عندي كمان اسناد ثاني هجيب خلاص. قال لك وحدثنا ابو كريم والكافر الحنظري عن محمد بن يشعر عن مسعر قال لك حرام قال لك عندي كمان اسناد رابع هجيبه لايه؟ للحديث هو قال لك حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن مسعر كلهم عن سعد بن ابراهيم. قد خلينا نفك الاسانيد بقى يبقى كل الاساليب والتحويلات وصلت عند سعد بن ابراهيم وقت فهذا يقتضي ان كل اسناد من دول لازم نوصله لسعد بن ابراهيم لحد اخر خلاص. يبقى عند الفك اللي مسلم عمله واختصر هيكون كالاتي حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله الشداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام. ده الاسناد الاولاني. الاسناد الثاني وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام. يجي الاسناد الثالث حدثنا ابو كريم واسحاق الحنظري عن محمد بن مسر عن مسعر بن كدام عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام. يجي الاسناد الرابع حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبعدين بين الحديث تمام. يبقى ممكن اختصر ولا لا؟ اختصر يعني بدل ما يجيب كل الناس من اوله لاخره وعلى كده يطول عليه وطبعا هيطول الكتاب اذا كان الكتاب هو عامله مجلد ولا مجلدين هيعملوا اربعه وخمسه وهم كانوا حريصين اشد الحرص على ان يصبر حجم الكتاب حتى تستطيع ان تحمله معك في رسالك مش يعمل لك كتاب 10 15 مجلد يبقى ده عايز يحشي الواحد يشيله
لان هو يدخلك كده في كتاب واحد عشان يسهل عليك ان انت تاخده فيه. فاذا سهل عليك ان تحمله في يدك فقد السنه بذات يدك، زي ما عملوا الشيخ عامر في الماضي مجلد واحد من كتب السنه. هذا مجلد، مجلد مثلا حوالي هو زي ورق كثير كده زي ورق المصحف حوالي 1000 ورقه، 2000 صفحه يعني. جمع الكتب السته كلها في هذا الكتاب. صح ودي شويه، لكن عدد الكتب السته لو حبيت تاخد الكتب السته معاك زي ما قلت لك يبقى عايز ايه بعير عشان يحمل هذه الكتب. فإما إذن التحويل كأن مسلما قال أنا عندي الحديث أسانيد، وبدلا من أن آخذ الإسناد من أوله إلى آخره سأقف في موضع معين من الإسناد وأحول أسانيدي كل موضع لهذا الموضع أجيب إسناد وأحول الحديث إلى إسناد آخر. فكلمة شقاق دي معناها تحويل، أي أنا سأحول إسنادي إسناد الحديث إلى إسناد آخر عندي حتى لا يعمل حاجة للكتاب. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وقرمح عن البيت بن سعد الحار، وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد، أي عندنا الليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي الاثنين روى الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد. هذا الإسناد الأولاني أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بالإسناد، فهذا من المتفق عليه سندا ومثلا. والإسناد الثاني أخرجه البخاري أيضا، قال حدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى برضه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، فهذا الإسناد أيضا متفق عليه سندا ومثلا. حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل عن كبير بن الاسمار عن عامر بن سعد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع له ابويه يوم رحل، قال وكان رجل من المشركين قد احرق المسلمين، احرق المسلمين اي اثقل فيهم وعمل فيهم عمل النار، اثقل فيهم بضرب السيف زي ما يكون حياهم الدم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك ابي وامي، شوف المفتري اللي جاي عمال يقتل المسلمين ده، فقال له ارمي فداك ابي وامي، قال فنزعت له بسهم ليس فيه نص، ليس فيه نص اي ليس فيه زج، الزج اللي هو ايه؟ اللي هو مقدمه الايه؟ مقدمه السهم. قال فاطبت جنبه، وهذا في اغلب نسخ مسلم، وفي رواية قال فأخذت حبته أي حبة قلب يعني دخل، قال فنقض فانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لسقوطه وليس لانكشاف عورته، وهذا الحديث انفرد به مسلم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى، والحسن بن موسى والاشيب وهو من مشايخ الامام احمد، حدثنا زهير وزهير هذا هو ابن معاويه، حدثنا سلاف بن حرب حدثني رفع بن سعد عن ابيه انه نزلت فيه ايات من القران، قال حلفت ام سعد الا تكلمه ابدا حتى يكفر اليه، لا تاكل ولا تشرب، قالت زعمت ان الله وصاك بوالديك وانا امك وانا امرك بهذا، اي امرك ان تترك دينك، قال فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهل، عن الاضراب عن الطعام، فقال ابن لها يقال لها له عمارة فتقاتل، فقال ابن لها يقال له عمارة فتقاتل، فجعلت تدعو على سحر، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك به، إذا جاهداك لتشرك به
خطأ.
خطأ خطأ خطأ. لا دي آية آية العنكبوت. ها؟
دي العنكبوت.
إنما لقمان مختلف. هو طبعا هي دخل ليه؟ دخل للإجراء. هذا خطأ. وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال وأطال ذلك للآية الأولى. وفي رواية البخاري وكانوا إذا رواية شعبة يعني عن سماد بن حرب وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا وأوجروا في إطعام. إيش يقول ما إيش تغتالوا لحد ما يجمعوا عصا ويفتحوا هذا راح يفتح عزة كده لها ويحطوا الأجر فيه حتى إيه حتى لا تموت. ففي بعض الروايات قال لها سعد بن الله لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني كلي او دعي. فربنا تبارك وتعالى عاتب سعدا في ذلك. قال وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني اذا كان يعني ما هتقول كلمه قلها للمعروف بدل ما تقول لها تفضل تنزل في الحلم مثلا او قولي ولا روح الثانيه الا ان تقولها خلاص قول كلام كويس اثبت على دينك ولا تكفر لكن قل كلاما معروفا لا تؤذيها فتقول لها لو كان لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما كفرت بدينك ما كانش في داعي للكلمه اثبت على دينك ولا تقول لها قولا معروفا. قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته. السيف ده كما في مسجد آل أحمد كان لسعيد بن العاص وكان يقال له ذا الكتيبة. ذا الكتيبة كان سيفا عظيما عريبا كان عريبا. فلما سعد بن الوقاص قتل سعد بن العاص سعيد بن العاص فالمفترض آنذاك ان كل واحد يقتل سلب القاتل سلب القاتل واي واحد تقتله تقتل العده بتاعته تقتل كل حاجه معاه. فلما اصاب هذا السيف فرح به ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطاه اياه. قال فإذا بها سيف فأخذته فأتيت بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفسني هذا السيف أي أعطني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله أي أنا محتاج إلى مثل هذا ثم أنا شجاع جبار فأنا أستحق هذا السيف بدل ما يروح لواحد لم يبلي بلاله. فقال رده من حيث أخذته. قال فانطلقت حتى إذا أردت أن أرقيه في القبض، القبض هو مكان إيه؟ مكان وضع الأنفال لامتني نفسي، وأنت اللي أبليت وأنت الذي قتلت، والسيد السيد ياخذ واحد ثاني وكذا. قال فرجعت إليه فقلت أعطني. قال فشد إلي صوته، شخص فيه، ورفع صوته فشد إيه؟ صوته وقال رده من حيث أخذته. قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأمثال. وفي الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال خذ. وفي يعني هذه الغزوة قتل حميد أخو سعد بن أبي وقاص فاجتمع عليه محنتان كما في مسند رواية الإمام أحمد. قال فاجتمع علي قتل أخي وأخذ سلبي سلب الوليد الوسيط بتاع سعيد بن العاص. قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت. قال فأبى. قلت فالنصف. قال فأبى. قلت فالثلث. قال فسكت فكان بعد الثلث جاليا. طبعا ده لما مرض في حجة الوداع رضي الله عنه. ويبين الحديث المشهور انه خشي ان يموت في مكة كما مات سعد بن قولة لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى سعد بن قولة البائس المسكين لانه لم يمت في المدينة انما مات في مكة حيث هاجر اول مرة وكان سعد مشفقا ان يموت في مكة. قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعالى نصعدك ونسقيك خمرا وذلك قبل أن تحرر الخمر. قال فأتيتهم في حش والحش البستان فإذا رأس جزور مشوي عندهم وجدق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار والمهاجرون فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجلا أحد لحيي الرأس فضربني. ما هو داخل لا جزور مش كده؟ رأس جزور رأس جمل يعني بعد ما كان اللحم بتاعته فضل بعض فهو واقف مصر الراس وضربه بيه فضربني به فجرح بأنفي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. طبعا كانوا سكارى كانوا سكارى يعني شربين حتى سمنوا فهو مش عارف يعمل ايه ضربه مش عارف يعمل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله عز وجل فيه يعني نفسه شأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وهذا الحديث بطوله أخرجه أبو يعلى في مسنده. قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب بالإسناد عند الإمام مسلم ثوابه. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سهيل بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه. طبعا رواية شعبة عن سهيل بن حرب لها مزيد لأن سهيل بن حرب كان اختلط اختلط في آخر عمره واختلط يعني حفظه لم يعد قويا تأمين يدخل حاجة في حاجة يأتي على الشيء الواضح ويستغربه مثلا يدخل عليه اسم يقول له التمييز بدل اختلط يعني حفظه لم يعد أثيما. فالعلماء يقول لك الراوي إذا اختلط يبقى لابد حتى نقبل حديثه يكون الذي روى عنه قبل الاختلاط خلاص. إنما بعد ما خلط ما ينفعش ولا ناخد منه ايه احتمال يكون خلط في الكلام لناس يدخل كلام في كلام يروي واقعة في غير مكانها كلام في واقعة غير الواقعة يلخبط الدنيا. فقال لك إذا احنا بقى نعرف هو اختلط امتى ونشوف بقى من الذي سمع منه أيام كان شبابا أيام كان حاضرا أيام كان ضابطا وناخد حديثه. فسمعت ابن حرب وسمع زهير بن معاوية منه اللي وراه الحديث اللي فات كله سمع زهير بالاختلاط. عشان كده ابن مسلم انجز رواية شعبة بن الحجاج لأن شعبة ممن سمع من سماك ابن حرب قبل الاختلاط. شعبة عن سماك ابن حرب عن موقع بن سعد عن أبيه أنه قال أنزلت فيا أربع آيات وساق الحديث بمعنى أحاديث زهير عن سماك. وزاد في حديث شعبة قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها. وفي حديثه أيضا قال فضرب به أنف سعد ففسره وكان أنف سعد مسرورا. طبعا رواية زهير بن معاوية عن سماك بن حرب ألا ضرب فراسه ففتح مناكيره خلاص. هنا الرواية قال فضرب به أنف سعد ففزره فزره يعني شطره فكان أنف سعد مسرورا أي ظل هذا الشق علامة في أنف سعد بن أبي وقاص. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وأحمد وعبد بن حميد والطيالسي وأبو عوانة وجماعة آخرون من حديث شعبة ابن الحجاج عن سماك بن حرب. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. عبد الرحمن هو المالي وسفيان هو الثوري عن الفدام في شريح عن أبيه عن سعد قال في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال نزلت في جدتي أنا وابن مسعود منه وكان المشركون قالوا سدني هؤلاء يعني كل هؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين ثم تباعدنا وهذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في المناقب، قال أخبرنا أبو الدار، قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي عن الثوري بهذا الإسناد سواء. قال مسلم حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي وكنيته أبو أحسن الزبير عن إسرائيل اللي هو الجيوز عن المسلم بن شريح عن أبيه عن سعد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اصبروا هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما اي لا اذكر اسماءهم. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع فحدث نفسه اي حدث نفسه ان يفصيلا اتكالا على ايمان هؤلاء كما كان في عقلنا يقول اني لادع الرجل وهو احب الي واعطي اخرين اتالفه والعادة جرت هذا الرجل إذا يتفق في إيمانه وفي دينه وفي تقواه يمكن أن تتكل إلى إيمانه وتبعده أو تعامله بخشونة بخلاف رجل آخر تتألفه ممكن تعامله معاملة أرق وأعلى من معاملة هذا المؤمن. فمن لا يزل الأمور بالميزان الصحيح يتطور أنت أهلت هذا المؤمن وقربت هذا المنافق أو الأقل منه إيمانا. فوقع في نفس الحديث معتذر لحرصه على ان يؤمن الناس جميعا ان هو يبعد هؤلاء وهو يعلم انهم لن يرتدوا عن دينهم لايمانهم وفي نفس الوقت يكسب هؤلاء ويدخلوا في الاسلام. فوقع في نفسه ان يصبر او ان يبعد هؤلاء الصحابه. فانزل الله عز وجل ولا تصبر للذين يدعون ربهم الغداه والعشيه يريدون وجهه. وهذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في كتاب المناقب من السنة الكبرى. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس في هذا الإسناد. وأخرجه أيضا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن عباد قال حدثنا إسرائيل بهذا الإسناد سواء. ورواه الإمام بن ماجة من وجه آخر عن قيس بن ربيع عن شريح ابن المقدام عن شريح عن مقدام بن شريح عن أبيه بهذا الإسناد سواء. وقيس بن ربيع سيد الشب متكلم فيه ولكن متابعة إسرائيل بن يونس تدل على أنه حفظ الحديث. أقول قبل هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.